الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المعصومين اللهم يسرنا جميعا کان الکلام به نسبت الى مکاتبت اسحاق ابن یعقوب و انتهى الکلام الى ان مصدر الروایه و سند الروایه لا بأس بهما و صالح للاعتماد علیهما فلا بأس بروایت سندان و مصدران. نعم الکلام کله فی نفس الراوی الاخیر و هو اسحاق ابن یعقوب حیث لم یرد فیه توفیق صریح توفیق صحیح واقع مجهولون به اصطلاح مجهولون یعنی ضعیفون به جهال. طبعا نحن ذکرنا انه قدماء الاصحاب عادتا طریقتون فی قبول خبر حصول الوثوق ولم یکن حجیت خبر ثقه بالمعنی المصطلح الموجود فی حوزات نمعین لیکن بعد اشتهار هذا المسلک صار بناء الجمله من الاصحاب على توثيق الرجل. فهنا مسلكان بالنسبه اولا بالنسبه الى الرجل حد معلومنا معلوماتنا في هذه الروايه المعتبره روى عنه شيخ ثقه من كبار اصحابنا وهو محمد بن يعقوب الكلي رضوان الله تعالى عنه. في روايه اخرى في كتاب كمال الدين روى عنه ايضا شيخ كبير من أجلاء الطائفة وثقاتهم ووجهائهم وهو سعد بن عبد الله القومي رحمه الله. إلى هذه الرواية أيضا أشار ابن أبي طيف في تاريخه في رجاله الحاوي في رجال الإمام كما ذكرنا. جاء في بعض النسخ أنه كليمي يعني محتمل أنه يكون أخا للكليمي إسحاق بن يعقوب الكليمي أبو محمد بن يعقوب الكليني. وعلى تقدير صحة هذا القول وأنه أخ للشيخ الكليني رحمه الله بحسب هذا المقدار الموجود عادة يكون أكبر سنا من الكليني وأعظم شأنا من الكليني لأن الكليني رحمه الله نفسه تلميذ سعد بن عبد الله يروي عن سعد بن عبد الله كما ذكرنا في الأصول في كتاب الحج يربي عن سعد في غيره أيضا إلا أن سعد بن عبد الله يربي عن إسحاق يعني إسحاق في رتبة الأستاذ لسعد بن عبد الله فينبغي أن يكون عادة الفارغ بينهما كثيرا يعني لو سنتين ثلاث سنوات ليس الفارغ بين إسحاق بن يعقوب ومحمد بن يعقوب بهذا المعنى 15 سنة 20 سنة بحيث أن مثل سعد بن عبد الله يروي عن ويعتمد عليه. وقلنا الرواية التي يرويها سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب صحيحة جدا يرويها الشيخ الصدوق يرويها الشيخ الصدوق في كمال الدين عن أبيه عن سعد في غاية الصح سنة صحيح لا إشكال فيه. فبإسناد صحيح روى سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب. و قلت على ما ببالی رأیت فی ابواب ترجمة الامام العسکری فی کتاب البحار ادالات خون نیت ذاکره روایتا ایضا عن اسحاق ابن یعقوب عن الامام العسکری ادا صحت هذا الشيء فهذا دلیل على ان اسحاق ابن یعقوب من منکان قبل الغیبه فاکبر سنن من مثل الکلین لعله به 40 سنه یعنی فاصل زمنی کبیر بینهما 30 سنه 40 سنه فاصل زمنی ما بین هما و بین الکلینی محمد بن یعقوب و هذا اسحاق. على این هذه المعلومات الموجوده عندنا كما ان الروايتين اللتين رواهما و روا عنه مشايخ الاصحاب الثقات الاجلاء الروايه الثانيه التي رواها سعد في دلائل الامام الطبري يرويه الكلینی عن اسحاق بن یعقوب في كتاب كمال الدين يرويها سعد بن عبد الله عن إسحاق بن يعقوب في كتاب الطبري دلائل الإمامة سعد بن ضعيف هذا سعد بن ضعيف أبو المفضل الشيباني في الإسلام یروی ها محمد ابن یعقوب الکلینی عن اصحاب
علاین به حسب القواعد ظاهری
فرواه، یعنی فی الاسانید، الرجل یروی عنه رجلان عظیمان من عظماء اصحاب الرجال محدثین. آدا معلومات. و اما کلمات الاصحاب، طبعا عادتا بناء على مسالک الاصحاب من بعد العلامه فما بعد، عادتا يصنف الرجل في المجاهي لانه لم ينص عليه، ولكن في نفس الوقت هناك محاولات. و ها كلام اختار الاستاذ السيد الخوئي قدس الله سره الشريف، بنا على ان الرجل مجهول ولم تثبت بثاقته، وتعرض لاستدلال الشيخ المانغاني بان نفس التوقيت يستفاد من اعتناء الامام، لان الامام في اولي اكرمك الله وثبتك وفي اخره والسلام عليك واصحاب ابن يعقوب على من اتبع الهدى، استفاد المانغاني من هذه العبارة توفيره وانه ثقته، فافاد الاستاذ قدس الله سره أن الراوي لهذه المكاتب هو نفسه، هو نفسه قال أن الإمام قال لي كذا، ولا يعتبر بالرواية إذا كان الراوي المدح الذي يرويه الراوي لنفسه لا يعتبر. هذا ملخص إصلاح الإشكالات إلى زماننا هذا، يعني في الرجل. فأصولا سنة الرجل عند المشهور في المجاهيل أصحاب ابن يعقوب، ولكن مع ذلك هناك محاولات لتوثيقه او لا اقل لحصول الوثوق بهذه الروايه، يعني طرق لذلك. الطريق الاول روايه الاجلاء عن، باعتبار ان اسحاق بن يعقوب روى عنه جليلان ثقتان عظيمان من عظماء الطائف اجلائهما، وهو محمد بن يعقوب و سعد بن عبد الله الاشعري القمي. اصولا بناء جمله من الاصحاب ان روايه الاجلاء تدل على الوثاقه، خصوصا بالنسبه الى الكليني، ذهب جمله من الرجالين ان مشايخه ثقات، لانه لا يروي الا احاديث صحيح، بل ذهب بعضهم الى ان كل من ذكر في كتاب الكافي ثقات. تعرضنا لهذا الشيء انصافا، ان الكليني ثقه جليل خبير بالاحاديث، انصافا انتقى من روايات اهل البيت ما فيه واقعا سرور النفس و سرور العين. انصافا يعني الانسان لما يقارن بين كتاب الكافي وكتب اخرى كبصائر الدرجات التي الذي ألف قبله، يجد روايات كتاب بصائر الدرجات سندا متنا لا يخلو عن ابهام، مثلا تشبيه كذا، بخلاف روايات الكليني سندا و متنا في غاية النقاء والوضوح والظهور. يعني نستجيل بالله الإنسان إذا لا يعلم خارجا بجلالة شأن الكليني قد يتصور أن الكليني أصلا تصرف في الروايات، أصلح المتن والسند لتصرف المين، يعني لو الإنسان واقعا يتعجب نقاء الروايات عند الكليني سندا مثلا، ووجود نوع من التشويه والتشويش في غير رواياته سندا أو متن، لكن الآن ليس كذلك. إن دل على شيء دل على تبحر الرجل وعظمة الرجل واختياره لأسانيد ومتون صحيحة سليمة. وطبعا هذا البحث يحتاج إلى تطويل أكثر، المجال الآن لا يسع لذلك. أصولا عمل الكليني رحمه الله وكيفية اختياره للأسانيد، وحتى الإنسان قد يتصور، نستجير بالله، أن مثلا بعض الضعاف حذف من سند الكليني حتى يصبح السند صحيحا، أشعرنا إلى هذا الإشكال سابقا، ولكن الأمر ليس كذلك. قد يستفاد هذا الإشكال من كلمات الشهيد الثاني في درايته، مجلد الأول الصغير من الدراية، لما طبع أنا لي تعليقات عليه. هناك مناسبة تعرفوا لهذا الشيء في تعليق هذا الكتاب قبل العلم 18 سنة، على أن الإنسان قد يتصور أن الكتاب مثلا في إسناده بعض الكلام، لكن بينا هناك بينا أن الصحيح أنه لا، هذا ليس ابن الكليني، شأنه أجل، قدس الله سره يتصرف في الأسانيد. نعم جملة من الأسانيد كانت مختلفة، يعني تارة تروى بزيادة وأخرى تروى بنقيصة، فالذي يستفاد من مجموع عمل الشيخ الكليني أنه يثبت في كتابه ما وصل إليه بطريقه الخاص، وبينا مفصلا اصولا بعض المصادر کان فیه زیاده و نقیزه، بعض المصادر کان فیه بعض الاشتباهات، و هذا لا يطلع عليه الا الخبير، یعنی جدا انسان خبير يحتاج ان يطلع على ان هذا السند حدث منه شيئا. فمن المحتمل قويا ان الشيخ الكليني قدس الله نفسه روى كما وجد الحديث من دون ان يتصرف فيه بزياده او نقيصه، على ان كتاب الكافي في غايه النقاء انصافا، من خيره كتبنا متنا سندا سلامتا وضوحا بلاغه انصافا، کتاب ممتاز جدا من هذه الجلا تعبدا. بعد المراجعه الدقيقه الى الكتب و مقارنه بعضها ببعض تبين بوضوح لنا اهميه كتاب الكليني قدس الله نفسه و عظمت هذا الرجل محمد بن يعقوب الكليني. فما لا اشكال فيه اجمالا انصافا ان الكليني لا يناقش في عظمته، لكن هناك ليست قرينه على ان جميع الروايات التي اوردها في كتابه صحيحة بالمعنى المصطلح الموجود عندنا، هذا ليس في قرينة، أو أن جميع المشايخ الذين أخذ عنهم ثقات بالمعنى المصطلح الموجود. نحن ذكرنا بمناسبة أن البعض مثلا حاول أن يجرد الأسانيد الصحيحة من الكافي، الروايات الصحيحة من الكافي، قلنا هذا العمل في نفسه باطل، لأن هذا مصطلح ليس مجرد مصطلح بين اشخاص، بل مصطلح و مبنى حديثي و رجالي، مذهب حديثي. من كان له مذهب حديثي معين ليس لغيره و له مذهب حديثي آخر ان يقول هذا صحيح و هذا فاسد. مثلا نفرض ان فقيها يكتب كتاب، مثلا كتاب سهل الفسيله و منهاج الصالحين و الوسيله و العربه، فقيه آخر يخالفه في بعض الآراء فيغير بعض المسائل ثم يكتب عليه صحيح تحرير الوسيلة. هذا غلط، هذا التعبير في نفسه غلط، تحرير الوسيلة عند كاتبه كله صحيح، كاتبه ومؤلفه امام في الفقه، له مسلك في الفقه، حسب مسلكه افتاها كذا، حسب الحجة الموجودة عنده افتاها كذا. اذا يوجد فقيه آخر مخالف، فقيه آخر عادتا يخالف الفقيه الاول، عادتا يخالفه في بعض مسائل، لا بس هذا متعارف، مخالفة الفقهاء للفقهاء امر متعارف، لكن ليس له ان يقول هذا صحيح تحرير الوسيله في قبال باطل تحرير. بالنسبه الى مؤلفه الاول كله صحيح و كله حجته. الشخص الثاني بامكانه ان يكتب تحرير الوسيله على فتواي، على مسلكي، على مذهب. نحن صدر ان شرحنا ان مسائل حجية الخبر من المسائل التي فيها مباني مختلف اجتهادان، و ان في نظر الشيخ الكليني جميع ما فيه حجة بينه و بين الله حتی المتعارضات، لانه يؤمن بالتخير ظاهرا على ما يقال، فهو حجة عنده. اللهم الا الروايات التي اوردها في باب النوادر و الروايات التي اوردها في الروب، من المحتمل كان له تأمل فيها مع قطع النظر عن هاتين النقطتين، فجميع ما في الكتاب على مبنى عنده، ولذا حتی ما صنعه الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه، مع انه يلزم مما صنعه فساد عظيم لا اريد بيانه الان المجال لا يسع، مع انه يلزم منه ما يلزم في مرآة العقول، قال صحيح ضعيف موثق حسن، ولو في جمله كثير منها يقول على المشهور، انصافا نعم ما عفاد، ما مراده على المشهور من زمن العلامه الى زمانه، هذا الذي صنعه ايضا غير صحيح، انصافا ما احترامنا للمجلسي، لانه لما يقول ضعيفون الانسان يتصور ان الشيخ الكليني اورد الحديث ضعيف، لا، على مسلكي حجتون، والشيخ الكليني امام في الحديث له مسلكون. الشيخ الكليني ليس من الطلب العاديم، ليس حتى من قبيل الصدوق الذي يصرح بأني أصحح في الحديث ما صححه أستاذنا ابن الوليد وأضعف ما ضعفه ابن الوليد، الشيخ الكليني ليس هكذا، الشيخ الكليني إمام في الحديث، يعني له مسلك في الحديث، ومسلكه إلى حد ما قوي جدا. شرحنا مناسبة نحن قبل لعله 18 سنة لنا تعليق ضيلا على مرآة العقول دافعنا عن روایات الکلی، طبعا قلیل یعنی ما صار که ولایت کتاب طهاره، دافعنا عن کتاب روایات الکلینی به مسلک القدماء انه هذا الحديث الذي بحسب الظاهر ضعيف عند مسلک القدماء لنکات معینه، عده نکات ليست النکته واحده، نکات مختلفه عند القدماء موجود في تصحيح الحديث ولو بحسب الظاهر ضعيف، فهذا ليس من الصحيح ان المسلك الذي احدثه العلامه بعد 400 سنه تقريبا، وفات العلامه بعد وفات الكليني ب 400 سنه الا ثلاث سنوات مثلا، اظن العلامه 726 وفاته، الكليني 329 او 28. العلامه رحمه الله توفي، طبعا العلامه اخذ من استاده ابن طاووس، احمد ابن طاووس رحمه الله، هذا المسلك الذي احدث فيما بعد بين الشيعه بين الطائفه ولم يكن منها عين و اثر في زمن الكليني، هذا انصافا من الجفاء ان يقاس روايات الكليني بالمسلك المتاخر. نعم يمكن للانسان ان يوضح مبنى الكليني ثم هو نفس الشخص ياخذ مبنى ان كان من اهل المبنى، لا باصطلاحنا ليس شغل كل من هد و دب، بل رايت بعضهم مثلا على كتاب كمال الدين له تعليق كان او مثلا احد العلماء، ليس هذه الأمور شأن كل من تحب مدام، لا لا بد أن يكون رجل من أئمة هذا الشأن في معرفة الأصولين، في بالخصوص في أصول الفقه وفي حجية الخبر وفي مباني حجية الخبر وخبر الفقه، وبعد الاطلاع على جميع المباني واتخاذ المبنى له حينئذ بإمكانه أن يقول هذا الحديث عندنا غير صحيح وعند الكلين صحيح، لا أنه يقول مثلا صحيح الكافي، مثلا هذا المقدار من الكافي صحيح مثلا من قريب 17,000 حديث حدود 9,000 وكذا ضعيفون والباقي لا ليس لهم كذا غير صحيح، هذا العمل أصولا غير صحيح وغير مناسب مع البحث العلمي، ما صدر من الشيخ المجلسي ما احترامنا له ولو في كثير من المجالات يقول ضعيف عند المشهور للإشارة إلى هذه النقطة، لكن حتى هذا المقدار لا يكفي، وخصوصا لعله رحمه الله لم يلتفت إلى أن بعض ضعاف العقول قد يتمسكون فيما بعد بتضعيفاته ولهدم بعض المباني، الآن لا أريد الدخول لأنه يحتاج إلى فتح باب والجواب عنه، الآن المجال لا يسع لذلك، وكيف ما كان فالإنصاف لم يثبت لدينا أن الشيخ الكليني قدس الله نفسه لا يروي إلا عن ثقة ومشايخه كلهم ثقات، نعم أكثر مشايخه ثقات إنصافا، وعنده جملة من المشايخ في غاية الجهالة، يعني لا نعرف عنهم شيئا إطلاقا، مثل أحمد بن مهران لا نعرفه، ولو يقول في بعض المرات رضي الله عنه، مثل أبو داود الذي يروي عن حسين سعيد بالكل مجهول، وحتى قال بعضهم أن أبو داود ليس هو الراوي الأول هو الراوي الثاني، في تصوره هو الراوي الأول، تحقيق حال هؤلاء أصلا بعضهم ألف رسائل خاصة في ذلك في حال أبي داود عن حسين سعيد تحتاج إلى شرح الآن ليس، حبيب بن الحسن احتمال ناقضی ان يكون هو حبيب بن الحسن الآجوري من مشايخ علي بن خاتم القزويني، على اینکه به مکان يروي عن رجل اسمه حبيب الحسن بالكل مجهول لا نعرف عنه شيئا اطلاقا، يعني حتى لا نعرف ان الاسم حبيب بن الحسن وحبيب بن حسين اصلا بالغلط لا نعرف، اصلا لم يذكر بشيء احمد بن مهران حبيب بن الحسن، هؤلاء جمله من مشايخ الكليني طبعا لم يكثر النقل عنهم، لكن موجود ابو داود الذي يروي عن ابو داود فقط يروي عن حسين سعيد و هذا لقرب الاسناد لانه يروي عن حسين سعيد بواسطته، لكن ابو داود شخصا يروي عنه بواسطه واحد عن حسين سعيد، بالكل مجهول لا نعرف اصلا لا نعرف عنه شيئا، مثلا من هو به من طبقته اسمه، طبعا ابو داود غالبا كنيته لسليمان، سليمان كان ابو داود، بس من هو سليمان هنا في مشايخ الكلين اصلا نه. من علمائنا من هو سليمان، من هو ابو داود الذي عاده يكون تلميذا لمصطفى بن سعيد والكليني يعتمد عليه، لا نعرف عنه شيئا اطلاقا بكل الاطلاق، حتى قلت ان جمله من الرجالين مستدل على انه ليس من مشايخه، استاذه بواسطه، مثلا في الواحد قبله فلان انا ابي داود صحيح وهكذا، فقلنا هذا غير صحيح، الصحيح ان ابو داود من مشايخه، انا ان كيف ما كان ليس قرضي الدخول في هذه الابحاث مطابقه لا تصل فعلا الى نتيجه، فليس عندنا شيء واضح أن الكليني لا يروي إلا عن ثقة، لكن هو إنصافا نقاد، إنصافا إمام في الحديث، له مسلك له مذهب في جملة من الروايات، له مسلك خاص في قبولها، وإنصافا دقيق حقا يقال نعظم الرجل في ذلك، و انصافا روايته و روايته سعد تعطي درجه من الوثوق للشخص، و اما الوثاق المصطلح انصافا بهذا المقدار سعد محل اشكال. نعم مضافا عليه لعله في كتاب رسائل الأئمة مثل كتاب روضة الكافي لم يدقق النظر فيها كما احتمال، بل لأن كتاب الفقه حتى نقلنا عن بعضهم احتمل أن كتاب الكافي كذلك يكون من المصنفات لا يكون من الكتب المعتمرة، قلنا خلاف الظاهر بالاحتمال. هذه أبحاث تحتاج إلى شرح الآن في هذا البحث لا مجال له. من جملة الوجوه التي ذكرت لتوثيقه قبول هذه الرواية بين الأصحاب، أن الأصحاب يعتمدوا اشتهرت هذه الرواية، أما في زماننا تقريبا العوام هم يعرفون، أما الحوادث الواقع فرجوت ولا رواد حادث اشتهر حتى إلى حد العوام. فالإنصاف أن هذا المطلب لا بد إنصافا الرواية مشهورة جملة من قدماء الأصحاب فيما بعد حقا يقال رواية مشهورة، لكن الكلام كل الكلام لأن الشهرة تفيد الوثوق بالرواية أو تفيد وثاقة الراوي، لعل هذه الشهرة من أسباب حصول الوثوق بالرواية. هذا لا بأس إنصافا يمكن إثباته، يحصل لنا وثوق ما بالرواية إنصافا هذا كلام متين، أما من أسباب حصول الوثوق بالرواية أما تفيد وثاقة وأن الرجل ثقة فالحق مع الأستاذ، يعني إلى هذا الحد نحن نوافق الأستاذ في جهالة الرجل. الوجه الثالث مختاره في تنقيه المقال الشيخ البامغاني رحمه الله، وحاصله أنه نفس التوقيع يدل على احترام الإمام له وتعظيم الإمام له، السلام عليك يا إصحاب ابن يعقوب، وكذلك أول التوثيق يستفاد عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه به، ويكفي هذا المقدار في توثيقه. ثم استشهد المرحوم قدس الله نفسه على نفسه بأنه الراوي لها نفسه، هو الراوي، فما دام هو الراوي لا يصح الرجوع إليه. ثم قال أجاب عن لا يضر ذلك بعد أن المشايخ رووا ذلك، هذا المقدار اكتفى. واستشهر الأستاذ على هذا الوجه قدس الله نفسه بأن الراوي نفسه. طبعا هذا البحث بحث كبروي و إن صح التعبير صغروي، أما البحث الكبروي أصولا هل يعتمد على الروايات المادحة إذا كان الراوي نفسه؟ كثير من الروايات الكشي روايات مادحة للشخص، أن الإمام قال لي كذا جاءت في كتاب الكشي. الأستاذ قدس الله نفسه توقف لم يؤمن إتوان الراوي، لكن غير الأستاذ يظهر منهم القبول حتى في بعض المجالات، لعله يستفاد هذا من مثل النجاشي أيضا. أنا راجع كتاب الخلاصة للعلامة رحمه الله، كان لي بحث مش بحث هذا البحث، وهو عبارة عن تحليل كتاب الخلاصة، يعني العلامة لما يوثب شخصا أو يضعفه أو يتوقف فيه مبدأ هذه التصرفات من أين. فنحن رأينا أن العلامة يعتمد على كتاب النجاشي والكشي وإلى آخر الكتب المألوفة، ورأينا بوضوح أن العلامة في جملة من الموارد يوثق الشخص باعتبار وجود رواية مادحة له من طريق نفسه، واضح من عبارة العلامة رحمه الله، وكذا غيره من الرجالي بنوا على وثاقة الأشخاص بروايات مادحة منهم أنفسهم. فهل هذا يصح الاعتماد عليه؟ أفاد الأستاذ لا، وذاك على مسلكه واضح باعتبار يرى حجية خبر الثقة، بما أنه يرى حجية خبر الثقة فإذا أرد إثبات بثاقتي بهذه الرواية يلزم منه الدور وهو معروف. لكن نحن قلنا بناء على مسلكنا في الوثوق، أصولا المسلك عندنا حجية الخبر الموثوق به، لا بد من وجود شواهد في حصول الوثوق بالرواية، حينئذ لا نعطي حكما كليا بالنسبة إلى هذه الروايات المادحة، لا نقول كليا مقبولة ولا نقول كليا غير مقبولة، لابد حينئذ من ملاحظة الشواهد، و اهم شاهد عندنا الراوي عن هذا الشخص، لا ننظر الى الرواية المادحة لنفسه. مثلا اذا فرضنا مثلا انسان ثقة جليل من العلماء نقل عن شخص مجهول عن احد العوام باني مثلا دخلت على المرجع الفلاني العالم الفلاني وقلت له وقال لي وقلت له، خب اذا نظرنا الى الروايه الماضحه خب هو الراوي مجهول، لكن اذا فرضنا ان الراوي عن هذا الراوي من اجلاء الاصحاب، خب لا اقل هذا الشخص يعلم ان هذا الشخص الذي يقول الامام قال لي كذا يستحق هذا التوصيف ام لا، فلنفرض ان هذا الشخص الماضح لنفسه نقل كلام عن الامام، لكن نفرض انه هذا الكلام نقله ابن ابي عمير لنا، تارثا هذا الكلام ينقل مثل ابن ابي عمير، يعني الشخص تقول ابن ابي عمير دخلت على الصادق والصادق قال لي كذا، انت مثلا من شيعتنا المخلصين من الموالين ولا كذا، خب لا اقل ابن ابي عمير يعرف ان الرجل ليس بهذه المثابه، نقلت نظر عن كل شيء، اعتماده مثل ابن ابي عمير على هذا الكلام و نقله لهذا الكلام انصافا يفيد الوثوق بدانه، بخلاف ما اذا كان الراوي مجهولا آخر، اذا فرض ما مجهول روا عن مجهول به ان هذا المجهول الثاني قال الامام صادق قال لي كذا و كذا، معلوم لا يحصل لنا وثوق بهذا النقل، فليست النقطة في ذلك بلحاظ نفس الرجل، النقطة في ذلك بلحاظ الوثوق بصدور هذا الكلام من الامام، و اهم نقطة في هذه المجالات عندنا اهم نقطة نقطة عامة، وهي انه هل الشخص الذي يروي عنه تلقاه بالقبول، يعني هل واقعا هذا الانسان مثلا اذا فرضنا في واحد جاء قال دخلت عن مرجع الفلاني قال كذا، نحن اذا نريد ان نقول نقول قال لي لا ادري لا اعرف لكن قال قالت ما هنا، ولكن اذا اعتمد عليه و اقول ان فلان من قال المرجع الفلاني في حقي هو نقل لي هذا، معنى ان رجل له مكانه عندنا و لم يثبت ان القدماء كان عندهم قاعده كل من اخبر بشيء فهو صادق في كلامه الا ما اخرجه الدليل كما هو المبنى عند بعض، وهذا المبنى في غايه السقوط، على این که ما کان لم يثبت هذا المبنى عند القدماء ان كل من اخبر بشيء فهو ثقه، مثل ابن ابي عمر بالخصوص، مثل يونس بن عبد الرحمن بالخصوص، مثل افرض مثلا صفوان بن يحيى اجلاء الطائفه، نقاد الروايات و نقدت الاثار، و نحن سبق ان شرحنا ان قدماء اصحابنا مثل ابن الولید و یونس و ابن ابی عمر فی مجال معرفت الحدیث مجتهدون لا مجرد نقله، نحن الان نجد فرقا واضحا بین شیخ صدوق و الکلینی، الشیخ صدوق ناقلون ولو فقیهون، لكن يصرح بأني لا أصحح إلا ما صححه الأستاذ في صلاة ليلة القدير في كتاب الفقيه، لاحظوا يقول أن برد في رواية إلا أني لا أخرجها هنا لأن أستاذنا ابن الوليد لم يصححها، وكل ما لم يصحح أستاذنا ابن الوليد فلا أصححه، فليس له مب، طبعا إنصافا ابن الوليد حق له أن يقلد، نحن إنصافا لو كان ابن الوليد في زمان لعله نقلده في غاية المتانة والجلال، انصافا نقاد للروايات، خبير بالرجال، خبير بالكتب، خبير بالآثار، يعني صاحب مكتب مذهب نظرية فكرية له في هذا المجال، نحن مشكلتنا الآن جمل من يروي الروايات ليس بهذا المستوى، مستوى يروي الروايات لا سابقا ما كان هكذا، التصور موجود ان رواية الحديث يعني نقل الحديث ودرجه في الكتاب، ان شاء الله اعيد هذا الكلام في نفس المكاتبه، الامام لما يقول فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا مراد من الرواة ليس النقل، لا يتصور هذا المعنى، هذا يمكن للكمبيوتر الان يقوم بهذا الشيء، اصلا رواة الحديث وراوي الحديث في ذاك الزمان يعني مجتهدون فقيهون صاحب نظر، اصلا مراد برا كلمة روا اذا كان الحديث موجود ولا يعتمدون عليه يقولون حدثنا لكن لا يعتبرونه رواية، ولذا نلاحظ مثلا الشيخ الصدوق، نحن ذكرنا ان الشيخ الصدوق انصافا دقته، الشيخ الصدوق استاذه ابن الوليد كان عنده اشكال في رواية محمد ابن عيسى عن يونس، هو في كتاب الفقيه يروي عن محمد ابن عيسى لكن لا عن يونس، في كتاب الفقيه يروي عن يونس لكن لا عن محمد بن عيسى، في كتاب الخصال يروي عن محمد بن عيسى عن يونس لأنه ليس كتاب فتوى،
لاحظوا دقة الرجل، فهو في الفقيه الذي أعده للإفتاء بل ما هو حجة بينه وبين الله يروي عن محمد بن عيسى لكن لا عن يونس، يروي عن يونس لكن لا عنه محمد بن عيسى، ما يرويه غيره عن، لأنه أستاذه ابن الوليد قال ما كان في عن محمد بن عيسى عن يونس في إشكال، لكن في كتاب الخصال إلى ما شاء عدة روايات عنده محمد بن عيسى عن يونس، لكن في الفقيه لا توجد ولا رواية واحدة. مع كثرة روايات محمد بن عيسى عن يونس الكافي مثلا، هذا من موارد الخلاف بين الصدوق وبين ابن الوليد الكافي في محمد بن عيسى عن يونس، فهذا إن دل على شيء دل على عظمة الشيخ الصدوق والتزامه الدقيق بالمباني العلمية، يعني به عبارة أخرى أدرجه في الخصال لكن ليس رواية، تأملوا، لا يقول رواية لا يعتبره رواية ولو أدرجه في الخصال، لأن الرواية عندهم ما يعتمد عليها لا مجرد الحكاية، الآن في زماننا رواية معنى الحكاية نقل، هذا لم يكن صادرا، ولذا هذه الرواية العبارة المعروفة فرجعوا فيها إلى فرجعوا فيها إلى رواية، ذكرت كان بدنا أن أذكر هذه النقطة، فرجعوا فيها إلى رواية أحاديثنا، رواية أحاديثنا مسابق لفقهائنا، راوي الحديث غير ناقل الحديث، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه من، ولذا في حديث رسول الله نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، وعاها یعنی تفقه فيها، بلغها این نقلها، ولذا كان هناك راوی و وائی، وائی یعنی الفقیه، نظر الله یا نظر الله اختلاف بین المحدثین السنه في ضبط الكلمه من الاحاديث لعلها متواتر لفظا في حجة الوداع قاله رسول الله بأسانيد صحيح عندنا وبأسانيد جدا صحيح عند السنة مما اتفق فريقان على نقل الحديث بأسانيد صحيح، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها، يعني هو لا يتصرف فيه، كما سمعها يبلغها وينقلها، فرب حامل فقه الى من ليس بفقیه و رب حامل فقه الى من هو افقه من، هذا فقه مراد درک و روایه و روایه روایه به معنا الاعتماد علیها کیف ما کان، فانصافا مثل الشیخ الکلینی یقدم على مثل الشیخ الصدوق به اعتبار اصلا الراوی فی ذاك الزمان به معنا الفقیه یعنی المجتهد صاحب نظریه صاحب مذهب له مذهب في ذلك و شيخ الكليني من الاجلاء في ذلك انصاف، و كذلك سعد بن عبد الله من الاجلاء وان كان لنا تامل في كتاب الرحم له ذكرناه مرارا، هذا الان مجالا و يحتاج الى بحث طويل المجال لا يسع لذلك، و اجمالا انصافا بما ان في هذه الروايه مثل الشيخ الكليني قدس الله سره رواء الاعتماد على الكليني لا على اصحاب يعقوب، و خصوصا و انه جاء في الجواب فكتب مولانا صاحب الزمان بخطه صلوات الله سلامه علیه، و انا نعلم ان جمله من التوقیعات كانت بخط محمد بن عثمان العمري، و في تلك الروايات الصحيحه الاخرى اسحاق بن يعقوب ينقل ايضا عن العمري، يعني كنت مع قال لي العمري التقيت العمري فقال لي كذا، انا اجل مما لا اشكال فيه ان اسحاق ابن يعقوب له ارتباط به محمد ابن عثمان العمري، هذا من ملا اشفاله روايتان صحيحتان سننه الى هذا الاسلام، و بما انه اخبر انه بخط المولى صلوات الله سلامه علیه احتمال ان الشيخ الكليني رحمه الله اعتمد على كلامه في غاية البعد، الا ان يكون عند لانه المهم ليس فعل الاحكام، اخبر ان التوقيع بخطه الشريف وليس بخط نائبه محمد بن عثمان، تعمل النقطه، وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار ان الشيخ الكليني كان غرضه بيان الرسائل الصادره بخطوط الائمه، اذا اورد هذه الروايه في كتاب رسائل الائمه یعنی کان هدفه احراز ان رسالت له صلوات الله سلام علیه، خصوصا و ان الواسط واحده لا يقال مثلا كتب اورد في كتابي رسائل امير المؤمنين وان بعضها مثبت انه رسائل وسندها بعيد.
صحيح بالنسبه الى الشيخ الكليني الى امير المؤمنين الفاصل الزمني بعيد، لكن الى من هو واسط واحده، خصوصا اذا من اهل بلدتي وخصوصا اذا كان اخا اسحاق ابن يعقوب الكليني يكون اخا. و عادتا يعني المتعارف الخارجي من وثاقه الكليني ولما يخبر الشخص بأنه بخطه صلوات الله وسلامه عليه و من جهة اخرى بقية شواهد الوثوق كما ذكرنا انصافا على اعتماد على هذه الرواية و ان كان الناقل هو نفسه لا بأس، انصافا لا بأس. يعني ما قاله التنقيح من انه يعتمد عليه و ان كان الناقل نفسه لا بأس، لكن هذا ليس ضابط كليه. الضابط الكلية التي ذكرناها النظر في حال من ينقل عنه و اعتماده عليه، ثم بعد ذلك تلقي الأصحاب بالقبول. نحن وجدنا جملة من الروايات الماضحة على ما قال الآن لا يذكرون الشخص، حتى النجاشي اعتمد عليها و استقه باعتبار رواية ماضحة من قبل نفسه. لو أراجع إلى بعض الفارس أشوف الاسم، أرى الأسماء الواردة فيها. أنا إن كنت مكان فالصحيح عندنا أن مجرد أن الناقل نفسه لا يؤثر في ضعف في إبهام الرجل. نعم الإنصاف أن هذا الوجه أيضا كالوجوه السابقة ينفع في لغة الرواية إنصافا، يعني كلمات الإمام في نفس التوقيع وتجليل الإمام له واحترام الإمام له إنصافا تفيد في الوثوق بهذه الرواية. و اما بله انصافا درجه من الوثاق هم تحصل انصافا، لكن تلك الدرجه المطلقه الان علی این محل عنایت الامام و بله الى حد انصافا روایت الجلیله و وجود هذا التوقی الى درجه من الوثاق قد تحصل الانصاف. اما المقدار الواضح لدينا حصول الوثوق بالروایه حقا یقال بعد
الان التفسیر المنسوب للامام
العسكري.
لو الآن انتشر وأصبح ما بين الشيعة وأصبح شاعر يقول
الآن انتشر
الآن انتشر ثم وصل إلى كل أفراد الشيعة، هل يعني هذا
يعني بعد ألف وكذا سنة ألف ومائتين سنة يعني في القرن الخامس ابن الغضائر يقول لك تفسير موضوع، هل يمكن هالشهر تنفع الشيعة؟
لو كان ما موجود هذه الآن هل يمكن
طبعا الوقت